وإن لكل ملك حمى. قلنا إن هذا بيان للواقع وأن الملوك يحمون، ومنهم من يحمي بحق فيكون من نوع المباح، ومنهم من يحمي ظلم وعدوان لا حق له في هذا الحمى، لمنع المسلمين مما أباحه الله لهم لمصالحه الخاصة، وهذا من نوع المحرم. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن حمى الله محارم، المحارم التي جاءت الأدلة بتحريمها هذه هي الحمى الذي لا يجوز أن يقترب منه، ولذا جاء النص على قوله جل وعلا فلا تقربوها. القرب من المحرم يوقع فيه لا محل، ولذا جاءت الشريعة بسد الذرائع، جاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة إلى المحرمات، الموصلة إلى المحرمات. نحن نسمع الآن الأقوال والمقالات فيما يسمع ويرى ويقرأ الحملة على موضوع سد الذرائع، حتى قال من قال بأننا ضيقنا على أنفسنا بسد الذرائع والمحرمات قليلة، فلماذا هذا التضييق؟ وكتب من كتب في الصحف وغيرها بعنوان فتح الذرائع، لماذا؟ لأن المحرمات المنصوصة بعينها قليلة، وهو يريد أن يتنصل عن هذه المحرمات ويترك الحرية لنفسه يفعل ما شاء. لماذا حرم النظر إلى المرأة الأجنبية؟ هل حرم النظر لمجرد النظر؟ لماذا حرم الاستماع إلى ما يثير الغرائز؟ كل هذا إنما حرم من أجل الفاحش، من أجل الفاحشة الموبقة من الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. فالأبواب الموصلة إليها كلها موصدة، وهؤلاء يريدون أن تفتح هذه الأبواب. وهل يعقل أن الإنسان إذا وقع على شفير الشيء أن يملك نفسه دونه؟ تقول عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يأمرني فأتزر ثم يباشرني وأنا حائض، حتى قرر جمع من أهل العلم أنه يجوز الاستمتاع بما فوق السرة وما تحت الركبة، ويبقى ما دون ذلك حمى لئلا تقرب المرأة وقت المحيض، هذا حمى، وهذا من باب سد الذرائع. وإن كان يوجد ما يدل على استعمال ما فوق ذلك لمن يملك نفسه، لمن يملك نفسه، والعلماء يقررون بالنسبة للقبلة للصائم أنها تجوز لمن يملك إربه، ويمنع منها من لا يملك خشية أن يقع فيما يبطل صومه. سد الذرائع باب معروف في الشرع ومقرر، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين لا شك أنه حصل من الأنبياء، حصل تكسيرها وتحطيمها، لكن لما كان ذريعة إلى أن يسب الرب جل وعلا منع من هذه الحيثية سدا لهذه الذريعة. ألا وإن حمى الله محارم، فالحرام البين هذا مما لا يختلف فيه ولا يجوز أن يقرب، بل يجب أن يبتعد عنه. الوسائل الموصلة إلى المحرمات لها أحكام هذه المحرمات، والوسائل لها أحكام الغايات، والمحرم والمحارم كلها من الحرمان الذي هو المنع، فيمنع منها ومن قربانها من أن يقرب منها أو يستعمل الوسائل الموصلة إليها. ألا وإن حمى الله محارم، فمن يستعمل وسائل هذه المحرمات لا شك أنه يجد نفسه في يوم من الأيام مقارف لهذه المحرمات، مثل ما قلنا في التدرج في كسب الأموال، تجده يحرص على الحلال في أول الأمر ويستبرئ لدينه وعرضه، ثم يقوده النهم ومن همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، يقوده النهم بعد ذلك إلى أن يأتي إلى الأمور المختلف فيها والراجح جوازها، ثم ينتقل إلى الأمور المختلف فيها والمرجح تحريمها، ثم بعد ذلك يقوده ذلك إلى المحرم المجمع عليه. ألا وهذه حرف تنبيه وتوكيد أيضا، وإن حرف توكيد حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد، الجسد والبدن واحد، والمراد به المحسوس وهو قسيم الروح والنفس التي يتركب منهما الإنسان. ألا وإن في الجسد مضغة، يعني بقدر ما يمضغ قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان، بقدر ما يمضغه من الطعام، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وصلحت وصلح تضبط بفتح اللام وضمها، والفتح أكثر وأشهر، صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا كان الأمر كذلك فعلى المسلم أن يعنى بإصلاح قلبه، أن يكون همه بإصلاح قلبه أكثر من همه بإصلاح بدنه، وصلاح القلب لا بد أن يكون الاهتمام به أكثر من الاهتمام بصلاح العمل. وللقلب آفات أوصلها بعضهم إلى نحو من 40، فعلى الإنسان أن يعرفها وأن يعرف كيف يعالج قلبه منها ليبرأ منها ومن تبعاتها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فسلامة القلب هي محط النجاة، وهي السبب في نجاة الإنسان يوم لا ينفعه ماله ولا بنون. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بعضهم يمثل القلب بالملك والأعضاء بالرعية، وأن هذا الملك إذا أمر هذه الرعية امتثلت. هل يأمر القلب ولا تتحرك اليد، ترفض اليد؟ إذا لم تتحرك اليد فمعناه أن هذا الأمر ملغى، ألغي هذا الأمر. أراد أن يتناول شيئا بأمر من القلب ثم عدل عنه، وبهذا يكون أبلغ من الملك، لأن رعيته لا يمكن أن تخالفه، بينما الملك يوجد في رعيته من يخالفه. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هذه المضغة في بدن الإنسان هي الآمر وهي الناهي بالنسبة للأعضاء، ولا يمكن لعضو من الأعضاء إلا إذا كان هذا العضو معطل، وأمره حينئذ يكون لغوا وعبثا. يعني إذا كانت اليد مشلولة، هل يمكن أن يقول القلب لهذه اليد ارتفعي فتناولي كذا؟ هل يمكن؟ إذا كانت اليد معطلة مشلولة لا يمكن. من السفة أن تؤمر هذه اليد، كما يقال للمقعد اجري. يمكن أن يأتي ملك بكامل عقله يأمر المقعد أن يجري، أو يأمر الأعمى أن يبصر، إلا على القول بأن الأسباب لا أثر لها، كما يقوله الأشعرية، يقولون الأمر سهل، يقال للأعمى انظر ما الذي أمامك، هذا مقتضى قولهم، لأنهم يقررون أن أعمى الصين في أقصى المشرق يجوز أن يرى بقة الأندلس. إذا كان يجوز عقلا عندهم أن يرى بقة الأندلس، لماذا لا يؤمر أن يرى؟ إذن يجوز أمره بأن يرى، لأن العقل إذا أجاز هذا أجاز هذا، إذا أجاز الغاية أجاز الوسيلة. لكن هل هذا من العقل في شيء؟ هل يمكن إلغاء الأسباب إلغاء كليا؟ هذا خلل في العقل، كما أن الاعتماد على الأسباب خلل في الشرع كقول المعتزلة. فعلى هذا القلب لا يأمر اليد المشلولة أن ترتفع لتناول ما يحتاج إلى رفع اليد، لكن اليد السليمة التي يمكن أن تتناول، والرجل السليمة التي يمكن أن تمشي، والعين السليمة التي يمكن أن تنظر، والأذن السليمة التي يمكن أن تسمع، لا شك أنها تأتمر بأمره، ولا يمكن ولا يتصور أن تتأخر عن أمره إلا إذا ألغى هذا الأمر. والقلب الذي هو بهذه المثابة هو محل العقل الذي هو مناط التكليف، هو محل العقل الذي هو مناط التكليف. وهذه مسألة كبرى، مسألة محل العقل من البدن، مسألة كبيرة جدا ومعضلة من المعضلات. فالنصوص الشرعية كلها تخاطب القلب، النصوص الشرعية كلها تخاطب القلب، مع أنها تقرر أن مناط التكليف العقل. رفع القلم عن ثلاث، والمجنون حتى يعقل. فهناك ارتباط بين القلب والعقل لا محالة، يعني من نظر إلى النصوص جزم بهذا وقطع به بدون تردد. ولذا يقرر أهل العلم أن محل العقل القلب. ويشكل على هذا من حيث الواقع أنه لو نقل القلب من إنسان إلى إنسان ما تأثر المنقول إليه بأفكار المنقول منه، ولو تعرض الرأس لخلل تأثر العقل وإن كان القلب سليما فاعلا الذي هو المضغة. هذا إشكال، لكن هل من أجل هذا الإشكال نقضي على النصوص التي منها لهم قلوب لا يعقلون بها؟ هل يمكن نقضي على مثل هذا وعلى الجمع بين النصوص التي تخاطب القلب وتجعل مناط التكليف القلب مما يدل على أنهما شيء واحد، أو أحدهما ظرف والثاني مظروف، كل النصوص على هذا، هل نقضي عليها بمثل قولهم أن القلب قد يكون سليما والعقل مختلا، أو العكس قد يكون القلب سقيما من الناحية الطبية والعقل سليم الذي هو مناط ومتعلق التكاليف الشرعية؟ هل نقول أن العقل شيء مستقل استقلال تام كما يقوله الأطباء عن القلب الذي هو المضغة، حتى قرر بعضهم أن هناك قلب متعلق بالبدن، قلب محسوس، قلب متعلق بالبدن محسوس وهو المضغة، وقلب متعلق بالشعور وهو المعقول اللامحسوس المتعلق بالدماغ. هذا يقوله بعضهم، لكن الحديث يقول في الجسد ومضغة يعني محسوسة، وهذا واقع القلب المعروف المعلق في داخل القفص الصدري، مضغة يعني إذا فتح الرأس يوجد فيه مضغة تعرف بالقلب. نعم، بإجماع الأطباء لا. فهذا الحديث الصحيح المتفق عليه يقرر أن القلب الذي يتعلق به الصلاح والفساد هو هذه المضغة. وهل مع هذا البيان ما يحتاج إليه من بيان مع النصوص الأخرى الواردة في الكتاب والسنة؟ لا. لكن ما موقف المسلم من مثل هذه الأمور التي تشاع بين فينة وأخرى على يد الأطباء أو على غيرهم من يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا؟ هل تختل عقيدة المسلم واتباعه لنصوص الكتاب والسنة بمثل هذا الكلام؟ يعني أحيانا يحضر لك أشياء محسوسة، الحمل يخبر عنه قبل خروجه من بطن أمه بستة أشهر 5 أشهر، يقال ما في بطنها ولد أو بنت، ثم يقع الواقع كذلك، وقد يصور بآلاتهم وأجهزتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في 5 لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. هل تختل عقيدتنا بمثل ما يقرره الأطباء في مثل هذا؟ الاستمطار الذي يدعونه في سورة الواقعة، فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه، ما قال لجعلناه، لأنه ما يحتاج إلى تأكيد، ما في أحد يمكن أن يتردد في هذا من أجل أن يؤكد له الكلام، وهم يدعون الاستمطار الآن. هل تختل عقائدنا بمثل هذه الاكتشافات؟ أبدا، نصوصنا على العين والرأس إذا استوعبنا استطعنا أن نوفق بها ونعمة، وإلا فالنصوص قاضية على كل قول، وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. ولذلك إذا تعارضت مثل هذه الأقوال مع النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة نضرب بها عرض الحائط، ونقرر أن العقل في القلب كما اتفقت على ذلك النصوص كلها. يعني وإن قلنا بقول هو رواية عن الإمام أحمد أن له اتصال بالدماغ، محله القلب وله اتصال بالدماغ، بمعنى أنه يتأثر بتأثر الدماغ، وبذلك تجتمع الأقوال ويكون المحل الأصلي والمقر الأصلي للقلب للعقل هو القلب، ويكون هناك مؤثر آخر وهو الدماغ، يعني كما يتركب الكهرباء من السالب والموجب، يعني لا يمكن أن يقوم الكهرباء بواحد منهما. وعلى كل حال القول المحقق أن العقل محله القلب كما يقرره عامة أهل العلم. إذا كان القلب بالنسبة للمسلم بهذه المثابة مدار الصلاح والفساد عليها، فلماذا يغفل كثير من الناس عن إصلاح قلبه؟ وتجد كثير من الأمراض المتعلقة بالقلب مستعصية لدى كثير من المسلمين، حتى من بعض من ينتسب إلى العلم وطلبه، تجده يقول حاولنا وعجزنا، حاولنا إصلاح النية وعجزنا، طيب حاولنا الإقبال على الله والخشوع في الصلاة وعجزنا، حاولنا ترك الحسد عجزنا، حاولنا محاربة العجب عجزنا. وتجده يسعى جاهدا لمعرفة أحكام الصلاة وأحكام الصيام، وهذا مطلوب. من يريد الله بخير فقهه في الدين، لكن المدار على القلب. لماذا لا نسعى في إصلاحه ونجد الكتابات، مع أن القرآن والسنة الاهتمام فيهما ظاهر بالقلب، وما يصلح القلب ظاهر، لكن نجد المؤلفات عند أهل العلم أقل بكثير من كتب الفقه العملي الظاهر. ونحن بحاجة إلى إصلاح الباطن، لأن المدار على هذا الباطن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: التقوى هاهنا. نعم، التقوى خفية، محلها القلب، لكن علاماتها وعلامات صدق هذه الدعوة تظهر على الجوارح. ولذا يخطئ كثير من يقول التقوى هاهنا، والأمارات والعلامات عليه ظاهرة بضد ما ادعى. تجد يرتكب المحرم يقول: هذه أمور ظاهرة، ما في مشكلة، هذه التقوى هاهنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخي لو اتقيت لما فعلت. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مضعون لما تأول وشرب الخمر، قال: لو اتقى الله ما شرب الخمر. فكيف تعصي الرب بالمعاصي الظاهرة وتزعم التقوى، وحقيقة التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي؟ نعم، محلها القلب، لكن آثارها تظهر على الجوارح، كالشهود للدعوة. فإذا كان على الجوارح ما يناقض التقوى فأنت كاذب في دعواك، وإذا ظهر على جوارحك ما يوافق التقوى من فعل الأوامر واجتناب النواهي فدعواك صادقة. فدعواك صادقة. رواه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه. وفي الصحيح ألفاظ كثيرة لهذا الحديث، مثل ما مثلنا بمشبهات وشبهات ومتشابهات ومشتبهات. وترجم عليه الإمام البخاري في مواضع من كتابه 5 كلها استنباطات، وأورده في كتاب الإيمان ومحله الأصلي، لأن الإيمان محله القلب، والحديث نص على القلب، وإن كان للجوارح نصيب من الإيمان، لأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان الذي هو القلب، وعمل بالأركان. فالعمل بالأركان كالأدلة على ما في القلب، والقلب سمي قلبا إنما هو لتقلبه. ولذا كان كثيرا ما يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب أيضا يقال له فؤاد، بنقل عدل ضابط الفؤاد وهو القلب. منهم من يقول أن القلب سمي بذلك لأنه يوجد مقلوبا في البدن، لكن هذا ليس بصحيح، لأنه ليس له أعلى وأسفل ليعرف أنه مقلوب أو غير مقلوب. قررنا أن ينتهي الدرس في تمام الساعة 6. فالبخاري رحمه الله تعالى أورد الحديث في كتاب الإيمان، وأورده أيضا في أوائل المعاملات من أجل اتقاء الشبهات، من أجل اتقاء الشبهات. وأورد حديث أو خبر عن حسان ابن أبي سنان. حسان ابن أبي سنان قال: ما رأيت شيئا أهون من الورع، ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. هذا يتكلم من مقامه هو، لا من مقام عامة الناس أو جل الناس. يعني إذا كان الورع يستصعبه سفيان وابن المبارك وغيرهما فضلا عمن دونهما. فكيف يقول حسان ابن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورى؟ سهل، لأنه هناك أمور صعبة وعسيرة لكنها بالمقابل يسيرة على من يسرها الله عليه، يسيرة على من. حسان بن أبي سنان سهل عليه الورع، يترك أي شيء يشك فيه يتركه، لكن هل هذا سهل على على عموم الناس؟ هذا ليس بسهل. يعني كم نجد في الناس من مرضى يمنعون من أشياء تؤثر على صحتهم ومع ذلك يرتكبونها، فكيف بما يؤثر في الدين؟ مع أن الدين رأس المال ينبغي أن يكون الاعتناء به والاهتمام به أكثر، لكن واقع الناس يدل على أن اهتمامهم بصحتهم أكثر من اهتمامهم بسلامة دينهم، هذا واقع عموم الناس. تقول ما رأيت شيئا أهون من علاج السكر مثلا، وش علاجه؟ مثل ما قال حسان بن سنان، كف يدك وأرسل رجلك، يعني امشي كثيرا ولا تأكل كثيرا. هل يطيقه كثير من المرضى هذا العلاج؟ لو أطاقوه ما مرضوا أصلا، وتجده يمرض ويغمى عليه من هذا المرض ويعود فيأكل، لأن هذه أمور فيها نزاع نفسي وصراع، بعضهم الناس يتغلب عليه وبعضهم لا يتغلب عليه. فحسان بن سنان بن أبي سنان يستطيع أن يتغلب على ما يوقعه في هذه الشبهات فضلا عن المحرمات، ولذا تجده يقول ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك لمن، هذا أمر سهل. إذا كان الإنسان يحمل إلى المستشفى مغمى عليه لأنه أكثر من التمر مثلا وهو مريض سكري، تقول له يا أخي لا تأكل، اترك الأكل، اقبض يدك وأرسل رجلك، مثل نظير ما قال حسان بالنسبة للورع، يقول إن شاء الله إذا طلع من المستشفى. وتجد سبحان الله الابتلاء كان قبل الابتلاء الرغبة في الحلويات والنشويات أقل من الرغبة فيها بعد هذا الابتلاء بعد هذا المنع، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يملك نفسه، فكيف يملك نفسه أمام مغريات الدنيا بالورع؟ وحسان بن أبي سنان يقول ما رأيت شيئا أهون من الورع، هذا هو الذي قطع أعناق العلماء والعباد فضلا عن عامة الناس. فكل يتحدث من مقامه، كل يتحدث من مقامه. نسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، وأن يجنبنا وإياكم ما يغضبه من معاصيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل من الشبهات تعتبر وجه من أوجه التحليل، فبعض الناس يستحل بعض المنكرات بحجة كونها من المتشابهات واختلف فيها علماء هذا العصر؟ لا، في الحديث الشبهات قسيم للحلال وليست بقسم منه، الشبهات قسيم للحلال كما أنها قسيم للحرام وليست بقسم منه، فلا يقال بأنها حلال ولا يقال بأنها حرام، ولا يتذرع بكون هذه الشبهة يجوز ارتكابها إلا إذا ضاقت المسالك، فبين أن يرتكب أمر فيه شبهة أو أمر محرم صراحة، إذا ضاقت به المسالك فارتكاب الشبهات أسهل من ارتكاب المحرم المجمع عليه. مثال ذلك مسألة التورق التي ذكرناها وأباحها عامة العلماء منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم، وحرمها ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية، إذا ما وجدت إلا تورق أو ربا محرم ماذا ترتكب؟ ترتكب هذه التي عامة أهل العلم على جوازها، فهي أسهل من الربا المحرم بكثير، لكن ليست من الحلال البين لوجود من يخالف فيه. وإن كان الراجح جوازها فأنت ترتكب هذه الشبهة في مقابل المحرم، لكن لا ترتكبها في مقابل المباح المجمع على حله. يقول نحن كمسلمون، هذا خطأ، كمسلمين، وأيضا التشبيه هنا، بل نحن مسلمون نعلم أن جميع الأديان اليوم باطلة غير الإسلام، لا شك أن جميع الأديان منسوخة، منسوخ بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كلها باطلة. وأهل العلم ينقلون الإجماع على أن اليهود والنصارى كفار، حتى قالوا من شك في كفرهم كفر، هذا ما في إشكال. يقول أن جميع الأديان اليوم باطلة غير الإسلام، فكيف ندعو اليوم للاعتراف بأديانهم؟ لا لا، لا تجوز الدعوة للاعتراف بأديانهم. يعني إذا كان الاعتراف من باب إقرارهم بإقرار الشرع لهم بالجزية، هذا ما في إشكال، هذا شرع، مجرد إقرارهم في هذه الدنيا، أما في الآخرة لا نصيب لهم فيها. وإن كان المراد بالاعتراف أنهم على حق فلا، ولا يجوز بحال أن يظن بأهل الفجور خيرا، كما قال الحافظ ابن كثير، ومن عظائم الأمور أن يظن بأهل الفجور خيرا. للاعتراف بأديانهم الباطل، فما هي حقيقة هذه الدعوات؟ هذه الدعوات التي تقال الآن، يعني حقيقتها فيما يظهر، والعلم عند الله تعالى، وأنا ما شاركت في شيء من هذا، لكن ما سمعنا عنهم ممن شارك يقول أننا نتحاور في الأمور المشتركة. الأديان كلها تحرم الظلم، تحرم القتل بغير حق، نتفق على هذا ونبين لأولئك أن ديننا يحرم هذه الأمور، فننفي ما نتهم به من الإرهاب واستحلال الدماء وما أشبه ذلك. هذا الذي يقولونه. يقول إذا كان الإنسان يعيش معه في مجتمعه كفار، فهل يتعايش معهم وهل يخالطهم وهل تلغى الفروق بينهم؟ المسألة مسألة هجرة وخلطة، ولكل منهما ما يبرره، والهجر علاج، فإذا كان هو الأنفع والأجدى، لا سيما إذا كان من يخالطهم يخشى على تأثره بهم ولا يرجى تأثيره فيهم، مثل هذا يلزمه أن يعتزلهم، كما يلزمه أن يعتزل الفساق من المسلمين، بل من باب أولى. وإذا كان يستطيع التأثير فيهم ولا يتأثر بما لديهم من عادات ومن أفكار، فإن هذا يخالطهم ويدعوهم، مع أنه ينبغي أن يحافظ على القدر المطلوب من بغضهم، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ولا يمنع ذلك أن يصلهم تأليفا لهم، لا يمنع أن يصلهم تأليفا لهم إذا كانت هذه الصلة تجدي وتنفع في دعوتهم. يقول نقرأ الكتب، يعني إذا كان قصده باعتبار أننا مسلمين أو لأننا مسلمون، هذا لا إشكال، يعني إذا كانت الكاف للتعليل هي تأتي للتعليل، فالعبارة صحيحة. يقول نقرأ الكتب وننتهي من القراءة ونحس، لكن نحس أننا لم نضبط الكتاب، نحس أننا لم نضبط الكتاب، وعني بالقراءة القراءة العادية، لا شك أن الناس يتفاوتون، فمنهم من إذا قرأ الكتاب أدرك منه، يعني قراءة مرور، قراءة عرض، منهم من يدرك 10%، ومنهم من يدرك 1%، ومنهم من يدرك 20%، ومنهم من يدرك 50%، كل على حسبه باعتبار قوة الحفظ والفهم وضعف ذلك. فمن لديه قوة في الحافظة قوة في الفهم يدرك، ومن كانت حافظته أضعف كان إدراكه أقل، ولكن لن تحرم الفائدة إذا قرأت. فقد تختبر نفسك إذا انتهيت من الكتاب، تستذكر، لا تذكر شيء، قد لا تذكر شيئا، وقد تذكر مسألة أو مسألتين أو مسائل، لكن فرق بينك وبين من لم يقرأ الكتاب أنه إذا طرح مسألة في مجلس أنك تذكر أن هذه المسألة مرت عليك، بينما الذي لم يقرأ الكتاب لا يذكر شيئا ولو كان من أذكى الناس وأشد الناس حافظا، لأن تذكر أن هذه المسألة مرت في الكتاب الفلاني، قد لا تذكرها بالتفصيل لكن تذكرها إجمالا. ولا بد من التركيز أثناء القراءة، قراءة النافعة يكون فيها تركيز ويكون فيها أيضا نقل لرؤوس الفوائد، ويكون في الكتاب علامات على أن هذا الكلام مهم يحتاج إلى حفظ، أو مهم يحتاج إلى فهم، أو مهم يحتاج إلى نقل في كراسة تذكر فيها الفوائد والنوادر وغير ذلك من الفنون والمعارف التي يحتاجها الإنسان حسب أهميتها. يقول: ما حكم اللحوم المستوردة من الخارج؟ أما المستوردة من البلدان غير أهل الكتاب غير المسلمين فهذه لا شك في تحريمها، لأن أكل ذبيحة المشرك حرام على المسلم. يبقى ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب طعامهم حل لهم مباح، ثم بعد ذلك حسب ما يغلب على الظن، لأن من البلدان التي كانت بلدان كتابية منها من تخلف عن دينه، ومنهم من تمرد على دينه، ويغلب على الظن أنهم يذبحون بطرق لا تجوز عندنا، على خلاف بين أهل العلم أنه هل يلزم أن يذبح الكتاب بطريقة موافقة لطريقتنا أو لا يلزم، بطريقته هو وطعامه حل لنا، خلاف بين أهل العلم، لكن الأكثر عنه أنه لا بد أن يذكي تذكية شرعية. ومع ذلك إذا وردنا الطعام من بلاد كتابية أهلها يهود أو نصارى فإننا نأكل، لأن طعامهم حل لنا. من تورع باعتبار أنهم دخلهم ما دخلهم من تنصل وتنكب لأديانهم من جهة، ومن غل وحقد على المسلمين، تجدهم يصدرون لنا شيء قد يضر بنا، سواء كان يضر بنا من الناحية الصحية أو من ناحية الدين، قد يدخلون في هذه الأطعمة التي يصدرونها لنا ما يضر بأدياننا وأبداننا، فمن اتقاها من أجل هذا لا سيما إذا قويت الشبهة فاستبرأ لدينه وعرضه، وإذا ضعفت الشبهة فإن ترك مثل هذا إنما هو كما يقرر بعض أهل العلم من الوسواس. وبعض الناس يحمله الورع على ترك بعض أو ترك الأطعمة التي تزرع في بلده من مسلمين وهي لا تحتاج إلى تذكية، زروع ثمار، هذا الورع وسواس. يقول: لماذا؟ يقول: لأن هذا الزرع تدوسه الحيوانات، قد تدوسه الإبل، قد تدوسه البقر، ويحتمل أن هذه الحيوانات بالت أو راثت على هذا الزرع أثناء الدياسة، والشافعي يرون أن بول ما يؤكل لحمه حرام، فمن هذا الباب يتقي. أولا كون هذا البول وقع على هذا احتمال. الأمر الثاني أنه يمكن أن تداس بطرق أخرى. الأمر الثالث أن القول بحلها راجح والأدلة ظاهرة على ذلك، احتمال أيضا أن تكون دياستها بواسطة الحمر، لكن على حسب ما يقوى. إذا كنت تعرف أن هذا المزارع يدوس الزرع بالحمر، واحتمال أن تبول هذه الحمر بولها نجس، على حسب ما يغلب على ظنك. أما إذا كان الغالب على الظن فإن ترك هذه الأطعمة من أجل هذا إنما هو وسواس. وبعضهم يقول أن هذه الزروع والحروث في بعضها أوقاف، وبعض الموقوف عليهم أيتام، وقد يظلم هؤلاء الأيتام فلا آكل منها، هذا أيضا نوع من الوسواس. نعم إذا عرفت فلانا بعينه من المزارعين يغش أو يرتكب كذا أو محرمات وكذا اجتنب زرعا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا: هل الأسهم من الأمور المشتبهة التي يجب الابتعاد عنها؟ أولا، الأمور المشتبهة ليست على درجة واحدة، منها ما يجب الابتعاد عنه إذا قويت فيه الشبهة، ومنها ما ينبغي الابتعاد عنه وما إذا كانت الشبهة ضعيفة. فالأسهم لا شك أنها الشبهة فيها واردة، لأن أركان البيع من حيازة المبيع وقيام هذه المعاملات على أمور أشبه ما تكون بالوهمية، فيها الغرر وفيها الخداع وفيها النجش، فيها أمور كثيرة ووجد في الواقع ما يجعل الإنسان يجزم بالمنع. لكن المنع على العموم يحتاج إلى شيء من مزيد من النظر في بعض الشركات. أما الشركات التي تسمونها المختلطة لا أدنى ريب ولا شك في منعها، والتي يسمونها النقية والسليمة هذه الشبهة فيها واردة وهي التي ينبغي اجتنابها. أما ما يوجد فيه الاختلاط بين المباح والمحرم فإن مثل هذا يجب اجتنابها. يقول: رجل يعمل أجيرا عند رجل غير مسلم ويؤجره على تربية الخنازير، فما حكم أجرته هذه؟ الأجير هذا مسلم ويعمل عند مستأجر غير مسلم، هذا لا يجوز له أن يعمل في تربية الخنازير، ولا يجوز له أن يستأجر على أمر محرم، وامتلاكها وتربيتها كلها من الأمور المحرمة. يقول: أثبتت إحدى الندوات للإعجاز العلمي أن الفؤاد غير القلب، واستدلوا بأن في القرآن كلمة قلب، وأيضا الفؤاد ليس في القرآن كلمة، كلمتين مختلفتين تؤديان إلى معنى واحد، وهذا على القول بنفي الترادف في اللغة، وإلا الترادف يثبته كثير من أئمة اللغة، ومنهم من ينفيه عن الترادف من كل وجه، وأن الفؤاد يأتي بعد السمع والبصر في كل الآيات، أما إذا ورد القلب فإنه لا تكون بهذا الترتيب، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. كتابة ليست واضحة، لكن لا يعني أن الكلمة قدمت أو أخرت أن هذا يدل على اختلاف المعنى. دعاء الذهاب إلى المسجد هل يكرر حتى يستوعب كل الطريق، أو يقال مرة واحدة فقط؟ يقال مرة واحدة فقط، ثم يأتي بما يقول ثم يأتي بما شاء من الكار المطلقة. نعم، الأمر كذلك، مرة واحدة ثم يستغل وقت ما بقي من الوقت بالذكر. ما الحكم بين الجمع ما حكم الجمع بين أكثر من دعاء من أدعية الركوع والسجود؟ الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فيؤتى من الدعاء بما لا يشق، وليحرص الإنسان على الأدعية الجوامع، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول: كثير من الطلبة المتخرجين في الجامعة عندنا نأتي عندنا هنا في المدينة يتخلفون بعد تخرجهم سنوات بحجة طلب العلم، فهل هذا جائز؟ وهل يعتبر خروجا عن ولي الأمر؟ إذا اشترط عليهم ولي الأمر الرجوع إلى بلادهم بمجرد التخرج فلا شك أن هذه معصية، لأن المنظور إليه في هذا الشرط نفع البلد الذي جاءوا منه، والذي من أجله جاء بهؤلاء الطلاب للدراسة، مثل هؤلاء الطلبة الذين جاءوا للتعلم إنما جاء بهم لنفع بلدانهم، إنما جاء بهم لنفع بلدانهم. وإذا اشترط عليهم أن يعودوا بمجرد التخرج عليهم أن يعود. وهناك حيل يسلكها بعض الطلاب طلاب العلم، ولا شك أنهم يسلكونها للوصول إلى الانتفاع، والأمور بمقاصدها، بعضهم يسلكها للانتفاع في أمور دينه وعلمه، ومنهم من يسلكها للانتفاع في أمر الدنيا. بعض الطلاب، رأينا مجموعة منهم، الجامعة بدلا من أن تكون 4 سنوات يجعلها في 7 أو 8 سنوات، يعيد كل فصل من أجل أن يطول مكثه في هذا البلد، فإن كان قصده الإفادة من العلم والتحصيل خارج الجامعة وهذا الأمر بمقاهد يؤجر على ذلك، لكن لا شك أن بلده بأمس الحاجة إلى علمه، بمجرد تخرجه عليه أن يرجع إذا اشترط عليه ذلك. يقول: أرجو توضيح حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، وحديث من أراد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. لا يرد القضاء إلا الدعاء، القضاء المحكم المبرم لا راد له، لا راد له، وإنما الذي يتغير ما بأيدي الملائكة، وما في علم الله جل وعلا لا يتغير، وقد يقع الشيء أو المقضي موقوفا على سبب، فإن حصل السبب حصل المسبب وإلا فلا. والدعاء سبب من الأسباب، سبب، فيكتب له كذا أو عليه كذا إلا إن دعا. وفي حديث الصلة، صلة الرحم، الخلاف بين أهل العلم معروف، باعتبار أن الآجال والأرزاق كلها محددة، حينما أرسل الملك إلى الحمل وفي بطن أمه بكتب أجله ورزقه، وشقي أم سعيد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فإذا جاء الأجل لا راد له إذا حضر. وقبل ذلك، قبل مجيئه، يمكن أن يؤجل إذا فعل السبب وصله. هذا القول عاد على القول بأن الزيادة حقيقية في المدة، ومنهم من يقول أن الزيادة عبارة عن البركة في العمر، بمعنى أنه يبارك له في عمره وإن كان قصيرا، فقد يعيش الإنسان 40 سنة، مثل عمر بن عبد العزيز عمره 40 لما مات، لكن هل هذه 40 مثل 40 بالنسبة لفلان، أو مثل 60 أو 70، بل 100 بالنسبة لكثير من الناس؟ النووي أيضا مات وعمره 56 أو أقل، 46، ما نسيت. المقصود أن مثل هؤلاء بورك لهم في أعمارهم، البركة ظاهرة. وعلى القول بأن الزيادة ينسأ له في أثره زيادة معنوية، وأن المقصود بها البركة، هذا لا إشكال مع تحديد الأجل. وقل مثل هذا في بسط الرزق، بسط الصلة سبب من أسباب بسط الرزق، الصلة سبب من أسباب بسط الرزق، فإذا وجد السبب وجد المسبب. يقول: هل يأثم من يتخيل عند جماع زوجته أنها امرأة أخرى يزني بها، صلى الله العافية؟ إذا كان يتصور أنه يزني هذا يأثم، وإذا كان يتصور ويتخيل أن امرأته على شكل غير واقعها وأنها أجمل من واقعها، هذا قد يلحق بحديث النفس، لكنه يواقع زوجته. أما إذا كان يتخيل أنه يجامع فلانة أو فلانة ممن يحرم عليه، هذا لا يجوز بحال، لكن قد يتخيل ويتصور أن زوجته أجمل وأفضل من واقعها، وقد يتخيل صورة يرسمها في ذهنه لا وجود لها في الخارج، فمثل هذا قد يعفى عنه ويكون من باب حديث النفس. أما أن يتصور أنه يجامع امرأة أجنبية معينة تحرم عليه فهذا لا يجوز. يقول: ما المراد بقولكم أن قول أبي حنيفة أحوط في المأكولات؟ لأنه يرى أن الأصل المنع وغيره يرى أن الأصل الإباحة. وأما في المشروبات فقول الحنفية في النبيذ معروف، وغيرهم يمنعون النبيذ. القواعد التي يطلقها أهل العلم مثل قول الحنفية الحلال ما حله الله، وقول غيرهم الحرام ما حرمه الله، هذه لا تنتقض بوجود مثال أو مثالين يخرج عنها. لا يمكن أن تنقض القواعد، ولكل قاعدة ما يخرج عنها. يقول: هل التورية على الوالدين حتى لا تغضبهم من العقوق؟ التورية في محلها للخروج من مظلمة، هذه شرعية، حيلة شرعية في المعاريض مندوحة عن الكذب. وإذا كنت في عمل خير فقدك أبوك ولا حاجة له بك في هذا الوقت، وأنت تحضر درس مثلا وأبوك لا يرغب في حضورك الدروس، وأنت محتاج إلى هذا الدرس وليس بحاجة إليك، حيث لا يتعارض أمره الواجب تنفيذه مع حضورك الدرس المستحب حضوره، إذا كنت في درس ووالدك لا يحتاجك لكنه لا يرغب في حضورك الدروس لا لحاجة إليك، فإذا وريت جمعت بين الحسنين، ويكون هذا حينئذ من البر. يقول: إذا تلفظ الشخص عند نومه وقال: أما إني متصدق بعرضي على جميع من أخطأ علي أو اغتابني، وهو لم يخطئ عليه أحد، هل هذا يعتبر تلفظ بالنية؟ هذا إباحة وتحليل لمن يعتدي عليه على سبيل العموم، على سبيل العموم سواء وجد أم لم يوجد، وهذا يدل على سلامة الصدر، وفعله بعضهم، بعض العلماء فعل هذا. وعلى كل حال هذا دليل على أن الإنسان سليم الصدر لا يحمل غلا ولا حقدا على أحد. يقول: أشكل علي قولكم بأن المتشابه هو الذي يراعى فيه نظر الناس. أولا يراعى فيه الشرع، قد استبرأ لدينه، ثم بعد ذلك قد يراعى فيه قالة الناس، ولذا قال وعرضه. فإذا خشي أن تقرضه الألسنة بفعله هذا الأمر فليتركه، يعني ولو كان مباحا ما لم يضر به فيتركه من أجل أن لا يقع فريسة لألسن الناس، ولئلا يقع في أمر يأثم به الناس من أجله، فهذا استبراء للعرض. يقول: مع أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتل المنافقين حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه بين، لكن لما يترتب على ذلك المفسد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام لئلا يقال أن محمد يقتل أصحابه لم يراعي في ذلك عليه الصلاة والسلام شخصه، وإنما راعى الدين خشية أن يكون ذلك صادا عن دخول بعض الناس في الإسلام، لأنهم إذا سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من هم معه في الظاهر خشوا على أنفسهم من القتل فامتنعوا من الدخول في الدين. يقول: ماذا نقول في تحية المسجد من متشابهات ومستعرضنا لها باعتبار أنها من المتشابه لتعارض الأدلة، فليست من الحلال البين لا سيما في أوقات النهي، ولا من الحرام البين، ليست من الحلال البين لوجود المعارض، وليست من الحرام البين لوجود المعارض. فعندنا أحاديث النهي صحيحة وصريحة عن الصلاة في الأوقات الخمسة، وعندنا أوامر تأمر الداخل وهذا أيضا عن الصلاة في أوقات النهي، تأمر الداخل أن لا يجلس أو تنهاه أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخل الإنسان في مثل هذا الوقت، حديث صحيح يقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وحديث صحيح يقول لا صلاة بعد العصر، هذا يورث التشابه. لا شك أن هذا يورث التشابه، لأنه ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين، لكن لا يمكن أن يبقى التشابه وأن يكون هذا التشابه لدى جميع العلماء، بل لا بد من التصرف تجاه هذه النصوص، وهناك قواعد للتعامل مع هذه النصوص المتعارضة. معروف قول جمهور أهل العلم وهو المنع مطلقا من التنفل في هذه الأوقات، الأوقات الخمسة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، الأوقات المضيقة الثلاثة، حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، حتى تغرب. فهذه الأوقات الخمسة جاء النهي عن الصلاة فيها، أما الفرائض فلا تدخل، للأدلة الدالة على أنها تصلى في أي وقت. إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني متى ذكرها يصلي. لكن مثل تحية المسجد، حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يشمل هذه الأوقات وغيرها من الأوقات، عام في جميع الأوقات. وحديث الكسوف، فإذا رأيتموهما فصلوا، فادعوا الله وصلوا في أي وقت، هذا أيضا عام في الأوقات، لكنه خاص بهذه الصلوات، خاص بهذه الصلوات. فالشافعية يقولون ما دام هذا خاص بهذه الصلوات وأحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، فالخاص مقدم على العام، ويصلون في أي وقت هذه الصلوات، ويقولون أنها من ذوات الأسباب، ويطردون في ذلك في كل ما له سبب، كركعتي الطواف وركعتي الوضوء وركعتي الإحرام، كل ما له سبب. والجمهور يرون المنع مطلقا حتى ما له سبب، بناء على أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام، وليس قول هؤلاء بأولى من قول هؤلاء من حيث العموم والخصوص، لأنه ليس العموم والخصوص الذي بين هذه النصوص مطلق لنقول إن العام مقدم، إن الخاص مقدم على العام، إنما هو عموم وخصوص وجهي. وهذه المسألة مثل ما ذكرنا سابقا يقرر جمع من أهل العلم أنها من عضل المسائل. ما يأتي طالب علم مبتدئ ويقول أحاديث النهي عامة وحديث ذوات الأسباب خاصة والخاص مقدم على العام ويصلي في أي وقت بنفس مرتاح، حتى ولا العكس، لأن هذه المسألة ليست المسألة السهلة الهينة. وما يقوله الشافعية من فعل ذوات الأسباب بالجمع الذي والطريقة التي يسلكونها هي معارضة بما يقوله الجمهور بنفس المستوى، بنفس المستوى. لكن نحتاج في مثل هذا التعارض إلى مرجح خارجي، يعني نقول أن هذه المسألة من المتشابهات ونسكت، مثل من يقول لا تدخل المسجد في هذه الأوقات، أو مثل من يقول اضطجع لا تجلس. هذه ليست حلول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا بينه، ووجود مثل هذا المتشابه لا يظن أنه من الحرج الذي نفي عن الأمة فينبغي أن ينتفي له. وجود هذا المتشابه لا شك أنه لتعظم أجور المجتهدين، لأنه لو كان العلم كله سهل وواضح صار الناس كلهم علماء، صار الناس كلهم علماء. وإذا وجد الترغيب في شيء لا بد أن يوجد في طريقه ما يعوق عن تحصيل كثير من الناس من أجل المجاهدة، من أجل المجاهدة. لماذا؟ لأن الجنة حفت بالمكاره، يعني لو أن الجنة حفت بالشهوات ما دخل أحد من النار، ولو أن النار حفت بالمكاره ما دخل أحد من النار. لكن الحكمة الإلهية، وهذا هو مقتضى التكليف وإلزام ما فيه كلفة، أن تحف الجنة بالمكاره. فطريق الاجتهاد فيه شيء من الوعورة وفيه شيء من الصعوبة، لكن الإنسان إذا عرف المقابل ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرة، فضل العالم على العابد، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني مقامات رفيعة جدا. إذا عرف الطالب للعلم هذه الوعود ممن لا يخلف الميعاد هانت في سبيل تحصيله الصعاب. وجد هذا المتشابه كالعوائق في طرق التحصيل لمن لا يصبر ولا يصابر. أما من صبر وصابر وثابر لديه الأهلية للتحصيل فإن هذا لا شك أنه يدرك، لأنه لا يوجد متشابه يستغلق على جميع أهل العلم حتى الراسخين إلا الشيء اليسير عند من يقول به. والتشابه نسبي، قد يكون متشابه بالنسبة لفلان ومحكم واضح عند آخرين والعكس. على كل حال، مسألة ذوات الأسباب وأوقات النهي، يعني بدلا من أن نطيل في المرجحات الخارجية نأتي بالخلاصة، وهو أن الوقتين الموسعين الأمر فيهما سهل، لأن المنع من الصلاة فيهما إنما هو من باب الوسيلة للمنع من الصلاة في الأوقات المضيقة. الأصل أن النهي من أجل مخالفة المشركين، والمشركون إنما يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فلئلا يسترخص الإنسان في الصلاة حتى يصل إلى الوقت المضيق منع من الصلاة من بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس وارتفاعها، ومنع أيضا من صلاة العصر إلى أن تتضيق الغروب فيأتي الوقت المضيق. فالصلاة في هذين الوقتين الموسعين أمرها سهل، وأما بالنسبة للصلاة في الأوقات المضيقة وهي قصيرة فالأمر فيها أشد. والذي يترجح عندي أن الإنسان لو صلى تحية المسجد في الوقتين الموسعين لا حرج عليه، لكن إذا دخل المسجد في الأوقات المضيقة الثلاثة عليه أن ينتظر. هل يجوز الاقتداء بالمسبوق؟ إن دخلت مع شخص وقد فاتكما شيء من الصلاة، فلما قرأ سلم الإمام من صلاته قمتما لقضاء ما فاتكما، نعم يجوز أن يقتدي أحد المسبوقين بالآخر إذا كان يصلح أن يكون إماما له، لأنهما في حكم المنفردين بعد سلام الإمام الذي يقضي الصلاة في حكم المنفرد، ويجوز له أن يقتدي بمن بجواره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك فاته بعض الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف ولم يقتدي بمن بجواره ولم ينقل ذلك، لكن لو اقتدى الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. يقول: متى يقوم المسبوق إلى إتمام صلاته؟ أبعد سلام الإمام الأولى أم الثاني؟ بعد الثاني، بعد السلام الثاني. هل يجوز زواج زوج العم؟ مقصود أنه ينبغي أن يكون السؤال: هل يجوز الزواج بزوجة العم؟ هكذا، لعل المراد عندي يجوز الزواج بزوجة العم، زوجة العم ليست بمحرم، فإذا طلقها أو مات عنها وفرغت من عدتها لك أن تتزوجها. يقول: كيف نتقي الشبهات في مسائل الاختلاف في مثلا في ركعة دخول المسجد بعد العصر إذا كنت أهلا للنظر في الأدلة والاستدلال فتعمل ما يؤديك إليه اجتهادك، تعمل بما تدين الله به من علم، وإذا كنت لست بأهل للنظر والاجتهاد ففرضك تقليد من تبرأ الذمة بتقليده ممن جمع بين العلم والدين والورع. يقول: وجدت منصق كتب عليه لا يليق مد الرجلين تجاه المصاحف، فما الحكم بذلك؟ لا شك أن مد الرجلين تجاه المصاحف امتهان، امتهان ولو لم يقصد، أما إذا قصد فالأمر أعظم.